بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ولا نزال في سورة صاد، وتوقفنا عند قول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة. وقرأنا قبلها قصة نبي الله داود عليه السلام، وقوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. قال ابن كثير رحمه الله، طبعا احنا قرأنا التفسير، تفسير الشيخ السعدي، هنا ابن كثير ذكر، قال: وقد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. ثم قال رحمه الله: فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه طريقة أهل العلم ممن مشى على منهاج النبوة. وقول الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، قال ابن كثير: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، ولا يعدل عنه فيضل عن سبيله. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فاحكم بين الناس بالحق، قد أمر نبيه داود فيه بالحكم بين الناس بالحق، ونهاه عن اتباع الهوى، وأن اتباع الهوى علة للضلال عن سبيل الله، لأن الفاء في قوله فيضلك عن سبيل الله تدل على العلية. ما معنى العلية؟ أن الفاء من حروف التعليل، كقوله: سها فسجد، وسرق فقطعت يده. وأتبع ذلك بالتهديد لمن اتبع الهوى فأضله ربنا عن سبيل الله. وأضاف فائدة فقال: ومعلوم أن نبي الله داود لا يحكم بغير الحق، ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله، ولكن الله تعالى يأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وينهاهم ليشرع لأممهم. ولذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به داود، ونهاه أيضا عن مثل ذلك في آيات من كتاب الله، كقوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وقوله تعالى: وإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وكقوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إلى آخر كلامه. نستمع الآن للآيات حيث توقفنا، ونقرأ كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض، وأنه لم يخلقها باطلا أي عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة. ذلك ظن الذين كفروا بربهم حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله، فويل للذين كفروا من النار فإنها التي تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم كل مبلغ. وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق، فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه، وأنه تعالى وحده المعبود دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرض، وأن البعث حق وسيفصل الله بين أهل الخير والشر، ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في حكمه. ولهذا قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، هذا غير لائق بحكمتنا وحكمنا. كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء، ونور يستضاء به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه الله. ليدبروا آياته أي هذه الحكمة من إنزاله، ليدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القرآن وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. وليتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب، فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. انتهى كلامه في الآيات التي استمعنا لها. في قوله تعالى في الآية الأولى التي استمعنا لها: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لعلل وحكم قد نعلمها وقد نجهلها، وقد بين الله عز وجل بعض الحكم في كتابه، منها ليعلم كمال علم الله سبحانه وتعالى وقدرته وسعة سلطانه، فيستحق بذلك أن يكون معبودا، فإن خلق الإنسان أيسر وأصغر من خلق السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن علل وحكم خلق السماء والأرض التفكر فيها للوصول إلى عظمة الله. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. والآيات التي بيّن الله عز وجل فيها بعض هذه الحكم من خلق السماء والأرض في القرآن الكريم كثيرة جدا. كذلك نفى الله سبحانه وتعالى أن يسوي بين الصالحين وبين المفسدين، فإن هذا غير لائق بحكمة الله سبحانه وتعالى وبحكمه. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: من ظن بالله الحكيم الخبير أنه يساوي بين الصالح والمصلح بين الصالح المصلح والمفسد الفاجر فقد ظن ظنا قبيحا جديرا بالإنكار. وقد بين جل وعلا هذا المعنى في غير هذا الموضع، وذم حكم من يحكم به، وذلك في قوله تعالى في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أقول في هذه الآية كذلك رد على مذهب المرجئة الذين يقولون أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وأن أفجر الناس في الإيمان كإيمانه كإيمان أبي بكر والصحابة الأفاضل رضي الله عنهم أجمعين، وهذا خطأ بين. فإن الإنسان يحكم عليه بالصلاح والفساد من إيمانه ومن عمله وسلوكه وعمل جوارحه، فإذا كانت أعمال جوارحه تدل على فساده فلا يمكن أن يستوي مع من أعمال جوارحه تدل على صلاحه. كذلك في قوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا، الآية السابقة، هنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي كذلك له فائدة، فقال: وقوله تعالى في هذه الآية: فويل للذين كفروا من النار، يدل على أن من ظن بالله ما لا يليق به جل وعلا فله النار. وقد بيّن تعالى في موضع آخر أن من ظن بالله ما لا يليق به أرداه وجعله من الخاسرين وجعل النار مثواه، وذلك في قوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا فيه دلالة على أن هذا الكتاب قد أنزله الله سبحانه وتعالى، وقد عظم نفسه جل وعلا بصيغة الجمع، وأنه كتاب مبارك، وأن من حكم إنزاله أن يتدبر الناس آياته، أن يتفهموها ويتعقلوها ويمعنوا النظر فيها حتى يفهموا ما فيها من أنواع الهدى، وأن يتذكر أولو الألباب، أن يتعظ أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال، ذكره الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ومعنى مبارك أشار إليه المفسر السعدي رحمه الله بقوله: فيه خير كثير ونور يستضاء به في الظلمات. وهنا شيخ الشنقيطي رحمه الله دعا بدعاء جميل لعل الله عز وجل أن يشملنا فيه، قال: والمبارك كثير البركات من خير الدنيا والآخرة، ونرجو الله القريب المجيب إذ وفقنا لخدمة هذا الكتاب المبارك أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يبارك لنا وعلينا، وأن يشملنا ببركاته العظيمة في الدنيا والآخرة، وأن يعم جميع إخواننا المسلمين الذين يأمرون بأوامره بالبركات والخيرات في الدنيا والآخرة إنه قريب مجيب. نقول اللهم آمين. والحث على التدبر الوارد في هذه الآية قد أشار الله عز وجل إليه في بعض الآيات، إما بالتخصيص على التدبر أو التوبيخ لمن لم يتدبر، كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم ذكر الشيخ السعدي رحمه الله هنا فائدة، قال: وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. وقد ورد أقول وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الحث على تلاوة الآيات وتدبرها، ومن نظر في كلامهم وجد ذلك عيانا. نستمع الآن لقصة داود وسليمان ونقرأ ما فيها كذلك من الفوائد التي ذكرها المفسر رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لما أثنى الله تعالى على داود وذكر ما جرى له ومنه أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام فقال ووهبنا لداود سليمان أي أنعمنا به عليه وأقررنا به عينه نعم العبد سليمان عليه السلام فإنه اتصف بما يوجب المدح وهو أنه أواب أي رجاع إلى الله في جميع أحواله بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضات الله وتقديمها على كل شيء ولهذا لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات أي التي من وصفها الصفون وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف وكان لها منظر رائق وجمال معجب أو معجب خصوصا للمحتاج إليها كالملوك فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب فألهته عن صلاة المساء وذكره فقال ندما على ما مضى منه وتقربا إلى الله بما ألهاه عن ذكره وتقديما لحب الله على حب غيره إني أحببت حب الخير وضمن أحببت معنى آثرت أي آثرت حب الخير الذي هو المال عموما وفي الموضع المراد الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فردوها فطفق فيها مسحا بالسوق والأعناق أي جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها ولقد فتنا سليمان أي ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية والقينا على كرسيه جسدا أي شيطانا قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان ثم أناب سليمان إلى ربي إلى الله تعالى وتاب فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فاستجاب الله له وغفر له ورد عليه ملكه وزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعده وهو تسخير الشياطين له يبنون ما يريد ويغوصون له في البحر يستخرجون الدر والحلي ومن عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه وقلنا له هذا عطاؤنا فقر به عينا فامنن على من شئت أو أمسك من شئت بغير حساب أي لا حرج عليك في ذلك ولا حساب لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن أحكامه ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة بل له في الآخرة خير عظيم ولهذا قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أي هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات لله وبخصوص ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله هنا في قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا أي شيطانا قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه هذه قد تكون من الإسرائيليات فإن ابن كثير رحمه الله قد ذكر جملة من هذه القصص، قال وهذه كلها من الإسرائيليات. وكذلك قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي، وقد قدمنا الكلام على هذه الآية اللي هي ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، قال وعلى ما يذكره المفسرون فيها من الروايات التي لا يخفى سقوطها وأن لا تليق بمنصب النبوة. ثم شرع الشيخ السعدي رحمه الله في ذكر فوائد وحكمة وحكم قصة داود وسليمان، فنقرأ الفوائد من التفسير. قال فصل: فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهم السلام، فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر له من عباداتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له، والصبر على أذى قومه. ولهذا في هذا الموضع لما ذكر الله تعالى ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به أمره بالصبر وأن يذكر عبده داود فيتسلى به. ومنها أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب والبدن، فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة بالقوة المضعفة للنفس. ومنها أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه، كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك، فليقتدي بهما المقتدون وليهتدي بهداهم السالكون، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهمة يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح ويسبحن معه بالعشي والإشراق. ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس كما امتن الله به على عبده داود عليه السلام. ومنها اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. ومنها أن داود عليه السلام في أغلب أحواله لازما محرابه لخدمة ربه، ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحد، فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام، بل جعل له وقتا يخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، فإن الخصمين لما دخل على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود فزع منهم واشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. ومنها كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان وهو الملك ولا انتهرهما ولا وبخهما. ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم أو نحو ذلك أو باغ علي، لقولهما خصمان بغى بعضنا على بعض. ومنها أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز بل يبادره بالقبول والشكر، فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق بل حكم بالحق الصرف. ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس. ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة من مكفرات الذنوب، فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده، ومنها إكرام الله لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب، وأن لا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم أزال الآثار المترتبة عليه كلها حتى ما يقع في قلوب الخلق، فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى، فأزال الله تعالى هذه الآثار، وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. ومنها أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي، فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم ولا يحل له الإقدام عليه. ومنها أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال، فإن النفوس لا تخلو منه، بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده، وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. ومنها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن الله عليه حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما كان نورا على نور. ومنها ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله نعم العبد إنه أواب. ومنها كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق ثم يثني عليهم بها وهو المتفضل الوهاب. ومنها تقديم سليمان محبة الله تعالى على كل محبة على محبة كل شيء. ومنها أن كل ما شغل العبد عن الله فإنه مشؤوم مذموم، فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. ومنها القاعدة المشهورة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من ذلك بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. ومنها أن تسخير الشياطين لا يكون لأحد بعد سليمان عليه السلام. ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا يفعل ما أراد، ولكنه لا يريد إلا العدل بخلاف النبي العبد، فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله، فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر كحال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الحال أكمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في الفوائد المستقاة من قصة داود وسليمان عليهما السلام. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل الكلام على سورة صاد. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.